بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. عدنا مع حضراتكم، ووصلت إلينا بعض أسئلة عن طريق الاسم اس، هنجيب حضراتكم عنها الآن. أخي بقول بأشعر بعد الوضوء بخروج ماء بول، ماذا يفعل؟ وأوقات بعد الخور في الصلاة، وهل يتوضأ لصلاة السنة؟ يرجو الإجابة. بالنسبة لإحساس الإنسان بنزول بول بعد الوضوء أو أثناء الصلاة، هذه المسألة تبدأ أولا بشك، فإذا استسلم الإنسان لها وتمادى معها فإنها تتحول إلى حالة مرضية. لذلك فإن النصيحة هي ألا يلتفت الإنسان إلى هذا. وعندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يستحب للإنسان إذا ما توضأ أن يأخذ بعض الماء القليل وينضح به فرجه وسراويله حتى يدفع بذلك الوسواس عنه. دي من السنة، يدفع بذلك الوسواس. لو بقى حس بلل يقول ان البلد ده جاي منين؟ مما انتضحت به وليس مما احسست به. ماشي؟ يبقى بالتالي لا تلتفت الى هذا ابدا. انت استخرج كويس وتوضى كويس وانضح سراويلك كما بيانت السنة، وبعد كده اخرج صلي. اصل ده نزل، اصل ما نزلش، لا تلتفت الى هذا ولا تسأل عنه. مرة في التانية في التالتة لا هتحس ببول نزل ولا أي شيء. وأنا أقول هذا الكلام، أطلب ممن يشتكي هذه الشكوى إن يشوف الأوقات التانية اللي بيدخل فيها الحمام من غير ما يكون ناوي يتوضأ، تلاقي لا بيحس لحاجة نزلت ولا في نقطة بول ولا في حاجة من دي. فهي إذن مرتبطة بموضوع الصلاة، وأن الشيطان يريد أن يلبس عليك وأن يفسد عليك عبادتك بمثل هذه الوساوس. حلها إيه؟ علاج الوسوسة، ترك الوسوسة. فلا تلتفت إلى هذا، واستمر في وضوئك وصلاتك دون أن تخرج منها أو تعيد وضوءك. قل هل أتوضأ لصلاة السنة مخصوص؟ لا، إنما لو أنت متوضي تصلي الفرض وما شئت معه من النوافل والفرض الثاني والثالث طالما أن وضوءك موجود. لكن هتوضأ الفرض وضوء خاص وأعود فأتوضأ للسنة وضوء تاني، ما حاش عليه الكلام ده. أخ بيقول عنده أرض غير مرخصة، عنده أرض غير مرخصة ويريد بناءها بالقسط وليس له سكن، هل يجوز بناءها؟ يعني أنا مش فاهم يعني أرض غير مرخصة، يعني مثلا استيلاء على أموال الحكومة مثلا، ها؟ هل يعني أرض بوضع يد لم يؤذن لك فيها؟ فيعني المشاكل اللي يفتي فيها ويبت فيها الناس المتخصصين. يعني أنت جاي لبرنامج فتاوى الناس تقول له عندي أرض غير مرخصة وأريد بنائها، طب بتاع الفتوى يقول لك إيه؟ هيقول لك أروح ابنيها وتحمل مسؤولية في مثل هذه المسألة؟ يعني انا ارى ان احنا نمشي صح بما يرضي الله تبارك وتعالى. وليس عندك سكن، امشي صح، امشي بما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب، لانه يقول هل يجوز بناؤها؟ طيب ما هي اذا كانت ارض مشتراه وملكك ومعاك ملكيه ومعاك كذا، يعني المساله دي اظن ما تخصش برنامج الفتاوى قد ما فيها جوانب اخرى يجيب عنها المتخصص في المجال. بيقول عنده أرض، بيقول طلق زوجته 3 طلقات بلفظ أنت طالق، وكانت نفساء في إحداهن، فما الحكم الذي يرضي الله؟ المرأة طلقت خلاص، نفساء ما نفساء، حائض ما حائض، الطلاق البدعي يقع، الطلاق البدعي يقع وليس لها رد، وإنما لا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر، والله أعلم. بيقول أرغب بأداء العمرة ونفسي تهفو إلى ذلك كثيرا، ولكن صحتي لا تساعدني لذلك أبدا. فأنا حزينة. السيدة بتسأل حزينة لأجل هذا، ماذا تفعل؟ يعني يمكن للإنسان إذا لم يستطع أن يقوم بأداء العمرة بنفسه لظروف صحية تمنعه، فهو غير قادر على هذا، يمكنه أن ينيب غيره ليؤدي العمرة عنه. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فيما معناه يبقى إذا كان الإنسان لا يستطيع الوصول إلى البيت الحرام لظروف تمنعه مثل الظروف الصحية اللي بيحكى عنها، ينيب الإنسان حينئذ غيره فيؤدي العمرة عنه، والله أعلم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قرأ خبر مع اتصال من الإمارات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أخت سؤال.
شيخنا لو سمحت بدي أسألك، لما بيجي الأذن الفجر وبيقول الصلاة خير من النوم، شو نرد نقول؟ يعني هم بيقول حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما لما بيقول الصلاة خير من النوم شو بنرد نقول؟
حاضر حاضر. بعد صوت آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
أيوة سؤالك.
أنا لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل عن حكم
تاني حكم إيه؟
بلكونة.
حكم إيه؟
الحيطة فيها بلكونة تكشف يعني الجيران.
التليفون بيقطع. برضو الحيطة فيها بلكونة تكشف ما عند الجيران. طب ايه السؤال على ايه؟
حكم فيها ايه يعني؟
هو ايه بالظبط؟ انا ما سمعناش حاجه. التليفون بيقطع.
انا بقول لحضرتك ان الستاره ان في ناس قالوا الستاره ما تتعداش الشباك، انا عاملاها للحيطه للاخر.
برضو ايه علاقه البلكونه بالموضوع؟ ما فهمتش حاجه.
انا قصدي ان في سمعت ناس بتقول ان الحيطه الوحيده اللي مسموح انها تتغطى حيطه الكعبه.
انت بتتكلم
حاجه.
بس سؤال بقى، معلش ناخدها واحده واحده. انت بتتكلمي عن سترة الحيطان ولا تتكلمي عن البلكونه؟ في الاول قلت البلكونه، ايه البلكونه علاقتها ايه؟
انا قصدي ان عندي حيطه وفيها باب للبلكونه.
ايوه.
انا مغطيه الحيطه دي كلها بما فيها الباب يعني.
ايوه فهمت السؤال. ماشي. لا مش عشان ما تجرحش، لا ده موضوع تاني. معنا اتصال من السعوديه. السلام عليكم. اخ ابو بكر اتفضل يا اخي.
مرحبا دكتور.
اهلا بك وسهلا
يا سيدي. ابغى اضع الناس من حكم صلاة الغائب وعلى من تجب وكيفية اداها. ثم ثانيا، هل تجب مثلا انا في السعودية؟
ايوه.
وحصلت وفاة في السودان، فهل ممكن الواحد يصلوا عليه هنا؟
حاضر. مش
في السعودية مثلا؟
حاضر.
ثانيا السؤال الثاني لو سمحت.
ايوه.
اذا فاتني صلاة المغرب.
ايوه.
وأدركت المسجد بيصلي في صلاة العشاء وفي الركعة الأولى. أيوة. فكيف أكمل صلاة المغرب مع الجماعة؟
أجيب حضرتك إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. تفضلي سؤالك. الخط قطع ولا إيه؟ أيوة أختي تفضلي سؤالك. وطي صوت التلفزيون وتكلمي من التليفون. السلام عليكم. طيب كلمة الصلاة خير من النوم، إذا رجعنا إلى الأذكار، كتاب من الكتب المشتهرة والمعروفة اسمه الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام النووي رحمه الله، يقول إن الإنسان يرد على هذه الكلمة فيقول صدقت وبررت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقت وبررت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ترجعوا إليه في كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام النووي رحم الله الجميع. صدقت وبررت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للستارة التي تستر الحوائط. النبي نهى صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عن ستر الجدران. نهى عن ستر الجدران، يبقى لما بيجيب استارة يدوب للمكان المكشوف، أما حتة ستر الحوائط بما يزيد عنها لا، بما يزيد عنها لا، إنما فقط لأجل الإيه الشبابيك، وتجيبيها جنب يمين وجنب شمال. أما في نهي في السنة عن أن تستر الحوائط والجدر، والكلام اللي انت سمعتيه ده كلام صح، انه ممنوع ان انا استر الحيطان. بالنسبة لصلاة الغائب، صلاة الغائب هي عبارة عن جنازة لم يحضرها الانسان وعلم بوفاة شخص ما، فيؤدي صلاة الجنازة كصلاة الجنازة على الحاضر يؤديها على الغائب. النية فقط تختلف، فانا في امامي جنازة أقول أنوي الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، أما إذا كانت الصلاة ليس على حاضر أقول وأنوي الصلاة على من غاب من أموات المسلمين. ويجوز للإنسان أن يؤدي صلاة الغائب في أي مكان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي ها وهو في المدينة أو هو في مكة حين علم بوفاة النجاشي فصلى عليه، والنجاشي كان في الحبشة وهو كان في المدينة المنورة. يبقى بالتالي صلاة الجنازة جائزة انت في مكة في السعودية، وصديقك اللي مات في اليمن في السودان في الجزائر يجوز لك ان تصلي عليه صلاة الغائب. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك يا فندم.
بقول لحضرتك يا شيخ معلش في سؤالين. دلوقتي يجوز ان زوجي يدي صاحبه مبلغ من المال يشغله له، يديله كل شهر نسبة معينة من المكسب، وبعدين هو شايل فلوس باسم بنتي في بنك اسلامي، هل دي عليها زكاة؟
حاضر
ماشي شكرا.
معنا اتصال اخر. اتصال اخر. السلام عليكم. ايوه فضلي سؤالك. ايوه حاجة مواسمين. صيب صلاة الغائب تجوز على اي انسان في اي مكان، ها بنية صلاة الجنازة على من غاب من اموات المسلمين، وان تباعدت المسافات. اذا دخلت والامام يصلي صلاة العشاء صلي معه العشاء، اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، صلي معه العشاء وبعد ذلك تقضي ما فاتك من صلاة المغرب دون أن تلزم بأداء العشاء مرة ثانية، على رأي مذهب الإمام الشافعي أن الفوائت ليس فيها ترتيب، لكن العشاء 4 ركعات والمغرب 3، مش هينفع تأتم بواحد بيصلي العشاء وإنت بتصلي المغرب. بتقول إن زوجها مدي فلوس لواحد صديقه يشغلها له، بياخد نسبة معينة من المكسب. إذا كان نسبة معينة من المكسب متفق عليها نقول 50% 60% 20% 40% جائز، لأن النسبة حينئذ حسبت على الكسب والخسارة. لكن المشكلة أنه أحيانا يجي يديله مبلغ مقطوع يقول له تمرين 1000 جنيه هدول كل شهر مثلا إيه 50 جنيه 100 جنيه وبس كده، ها دون نظر إلى الفلوس دي كسبت كتير قليل ما عندوش. انما لو اتفقنا خد يا عم شغل فلوس دي احسب لي انت كسبت قد ايه واديني منها نسبة ها 50 40 30 من المكسب، هذا لا شيء فيه. بالنسبة للفلوس التي في بنك فيصل باسم البنات، التي اودعها في بنك فيصل باسم البنات، اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجب ان تخرج عنها زكاة 2.5% في كل عام. نكمل رسالة SMS. بيقول انه قرأ خبر ان هناك خطأ في مواقيت الصلاة بمصر، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. احنا بنثق في التقويمات التي بين ايدينا، وبنتعامل معها في الفطار في المغرب، وبنتعامل معها في الامساك عند الفجر في الصيام، فما يجيش واحد يشكك الناس في مثل هذه المسألة. يمكن بنقول بس يا أخوانا على سبيل الاحتياط مش على سبيل الوجوب، وإن تبقى صلاتكم بطلة أخر صلاة الفجر شوية، لما تيجي تمسك في الصيام امسك بدري مع الأذان، ولما تيجي تصلي استنى شوية تلت ساعة ولا حاجة ولا 25 دقيقة، وبعدين من كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة، لما تكون في المسجد ومنتظر والناس تتجمع بعد الأذان ب25 دقيقة بنص ساعة تكون الناس قامت من النوم وتطهرت وتوضت وغيرت وجات لك بدري للمسجد وصلوا جماعة، أفضل من عملية إن الناس بتنتظر 5 دقايق و10 دقايق وهب هب اقلب وبسرعة. لا يعني دي بس بنقول ننتظر. كان بلال رضي الله عنه ينتظر نفسا يفرغ فيه الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر من قضاء حاجته. لكن لو إن واحد سمع الأذان في أي وقت من الأوقات وصلى لا نستطيع ولا نجزم ونقول له إن صلاتك غير صحيحة، وهذا كما قلنا غير صحيح كلام ده، وإثارته نوع من الفتنة والبلبلة وسط الناس. حكم قراءة الأذكار وهي عندها العذر الشهري، يجوز هذا. الأذكار للمرأة العذر الشهري ده أمر كتبه الله على بنات آدم، أمر كتبه الله على بنات آدم، فلا يمنعها إلا الجنابة. بقى الجنابة دي باختياري، أقوم أغتسل وأقرأ القرآن وأذكر الله سبحانه وتعالى فيجوز. وحتى قراءة القرآن الكريم أجازها البعض للمرأة الحائض فما فيش فيها شيء إن شاء الله. بتقول أبوهم والدها قالهم في المنام وطلب منهم الدعاء لي، طلب الدعاء لهم، ادعي لهم وانت منتظرة او انت منتظر ان كنت ابوك يقول لكم ادعوا لي، ها طب فين بقى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة؟ هو ده مش امر من الله سبحانه وتعالى يجب على الانسان ان ينفذه دون انتظار لان يأتي ابي لي او لا يأتي؟ ده حق لهم علي. قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل هل بقي علي من بر ابوي شيء أبرهما بي بعد وفاتهما؟ قال نعم، الدعاء لهما، الصلاة عليهما أي الدعاء لهما، وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فقال من بين حقوق الأب المتوفى الصلاة عليه، يعني إيه؟ الدعاء له. فهو طلب منكم الدعاء يظهر أن كنت عندكم شح في الدعاء ليه، فالراجل بيقول لكم يعني افتكرونا يعني. أرجو أن تعرفوا أولادي عقوبة قطع صلة الرحم بالأم. الرحم كل قريب من جهة الأب أو من جهة الأم يجب على الإنسان أن يصله. لسه كنا بنقرأ في عبارات كده للإمام زين العابدين يقول لا تصاحب قاطع رحم، فإن الله تبارك وتعالى لعنه في 3 مواضع من كتابه. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. وقال في آية أخرى في سورة الرعد والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فدول يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ومنه الرحم. والآية الثالثة سورة البقرة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فإن الخسران مستلزم أيضا للعنة. فقال زين العابدين رضي الله عنه قال لا تصاحب قاطع رحم، فإني رأيته في كتاب الله ملعونا في 3 مواضع. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وفي الحديث الرحم معلقة بساق العرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فأرجو أن احنا نفهم وجوبا وضرورة حقوق أقاربنا علينا، وده مش تفضل منا عليهم ولا إحسان منا، لا ده ربنا قال وآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه، فلازم نعرف حقوق الناس دي ونتصل بهم. بيشاهدوا المسلسلات غير الإباحية في وقت الفراغ. والله أنا مش عارف المسلسلات غير الإباحية دي، ده هي ما تبقاش مسلسلات إلا ولازم تلاقي فيها سيدات وسيدات متبرجات وقصص حب وغرام وكلام ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فيعني اشغل وقتك بطاعة، اشغل وقتك بما يا سيدي اقعد مع أولادك ووطد علاقتك بيهم بدل ما نقعد تبص تلاقي قاعدين مع بعض وكأننا غرباء، كأننا غرباء، كل واحد وشه في التلفزيون وقاعد يبص للبرامج ويتابع ولا بيلتفت. أبوه يكلمه ما يسألش، ابنه يكلمه ما يسألش، مراته تكلمه وكأنها بتدن في ملطة. فيعني هذه الأجهزة لا ننكر أنها قطعت إلى حد ما الأواصر والأوصال التي بيننا وبين بعضنا. فياريت نقبل على بعضنا البعض ونربط فيما بين أسرنا وأولادنا وأحفادنا وبناتنا وزوجاتنا ونحس ببعضنا بدل القطيعة وتضييع الأوقات في مثل هذه المسألة. والله أعلم. هل يجوز شرعا أن أعمل بوليس التأمين ومحكم الدين في التعامل مع شركات التأمين؟ هذا لون من ألوان الربا وألوان من ألوان الغرر التي لا تجوز. ومعنى الغرر أنه بيبقى الأمور غير واضحة، يقول لك لو سددت الأقساط كاملة تاخدها بفوائد مش عارف كام، ولو مت قبليها أو أصابتك مصيبة يبقى تاخدها مش عارف قد إيه، ولو حبيت ترجع كله لو لو لو، زي ما كما يقول العامة حرف شعلقة في الجو، محدش ضامن حاجة، زي سمك في مية أو طير في هواء. لذلك الشيخ الشعراوي رحمه الله لما سئل عن التأمين قال هو استيلاء على أموال الناس تحت قانون الاحتمال، احتمال أعيش، احتمال أموت، احتمال أسدد، احتمال أقصر. فمثل هذه التعاملات لا تجوز في شرع الله سبحانه وتعالى. عايز تأمن نفسك صح، عايز ترضي ربك مظبوط، احفظ الله احفظك، احفظ الله احفظك. عايز تأمن مستقبل ولادك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لعمر شركات التأمين ولا بوليصات التأمين ولا 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 هتأمن مستقبل حد، إنما الحافظ هو الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين جميعا. قول منعني رئيسي في العمل من أداء العمرة مرتين بعد الحجز ثم يذهب هو، ما حكم ذلك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي مثل هذه الحالة إلجأ إلى الرئيس الأعلى، إلى المسؤول الأعلى، أو رتب المسألة في توقيتات يمكنه أن يوافق على سفرك. لا تتخير أوقاتا ممكن يكون فيها ضغط عمل أو ما إلى ذلك، وبالترتيب والتنسيق مع بعضكم إن شاء الله توصل الحل. بتقول عندي ولد وبنت، وبنتها الصغيرة عندها 5 سنوات، لكن زوجها لا يريد أن تنجب غيرهم وهي نفسها أن يرزق الله غيرهم. القطع كده لا يجوز، قطع النسل بهذه الطريقة لا يجوز، لا يجوز. الكلام ده كلمنا عليه قبل كده، وإحنا بنقول يا أخوانا ما بنقولش هاتوا عياله بس، هاتوا عياله وربوهم. ها لو واحد عنده عيلين وأضعهم سيسأل عنهم بين يدي الله، لو واحد عنده 5 6 وربهم تربية سليمة ثوابهم في ميزان حسناته. فنحن نريد أن يكون هناك إكثار من النسل، ربنا قال كده، قال كده اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال في شأن الكثرة قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، فكثركم، فالكثرة عزة وقوة. وانظروا الآن إلى قوة ضاربة في العالم الآن اسمها الصين، الصين مخيفة للدنيا كلها. يزيد عدد أفراد الصين عن 1 مليار، قوة ضاربة، قوة سكانية غير عادية، ومحدش يستطيع أن يقول إن دي مش قوة بهذا الحجم. المسلمون عددهم يفوق هذا، لكنك لا تجد مسألة التشجيع على تقليل النسل والتحجيم منه ومش عارف إيه إلا في وسط المسلمين، لأنهم خايفين إن المسلمين يكتروا نسلهم يربى أولادهم تربية صحيحة يوم يؤدي ذلك إلى أن يكونوا قوة لا يستطيع أو لا يجتهد بها فيما بعد. فهي مصدر من مصادر القوة دون شك، لكننا نحتاج إلى أن نربيها تربية سليمة وصحيحة، ولكن القطع كده مش مظبوط. حكم صلاة من يبدل الطاء تاء في الفتحة، يقول اهدنا الصراط أو صراط الذين أنعمت عليهم. القاعدة أن من يبدل حرفا في الفاتحة بحرف آخر يؤدي إلى تغيير المعنى، الصلاة تبطل. إذا أدى إلى تغيير المعنى تبطل الصلاة. يعني واحد قال مثلا صراط الذين أنعمت عليهم بالضم التاء، أو صراط الذين أنعمت عليهم بكسر التاء، غير المعنى يبقى الصلاة تبطل. وفي هنا ملحوظة، أنا بلاقي ناس كتير لما تيجي تصلي يقول لك مالك يوم الدين، ده يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن ما بقاش مالك واحد، دول بقوا كتير مالكي، إنما هي كسرة بنون ياء، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ما تمدهاش بحيث يتولد، بحيث يتولد من الكسرة ياء تؤدي إلى تغيير الإيه؟ تؤدي إلى تغيير المعنى. فإذا كان المعنى يتغير فالصلاة باطلة، والله أعلم. زوجها أفلس، ربنا يكفينا الشر، لا تجد ما يعينهم ونتعفف. أقول لصديقاتي إن في ناس محتاجين وأجد أنا صدقات وزكاة، أيجوز؟ هو طبعا السؤال فيه لخبطة شوية، ها صيغة السؤال نفسها فيها لخبطة، لكن واضح إنها تعرضوا للإفلاس وزوجها لا يجد من يعينه، هل يجوز للإنسان أن يتصدق عليه في مثل هذه الحالة وأن يأخذ أموال الزكاة؟ ها هي بتقول بنتعفف، بنتعفف. طيب إذا كان الإنسان فعلا مضطر فقير، يجوز له شرعا أن يأخذ من أموال الزكاة أو الصدقات أو ما إلى ذلك، وإذا أمكنه وإذا كان في أمل إن ربنا يفرج كربته وياخد قرض من حد يسدده له فيما بعد، دون شك هذا يكون أفضل، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
شيخنا معلش بطلب من حضرتك أسألك عن موضوع معين. أنا بتعلم قرآن من 3 سنين في معهد القرآن.
أيوه.
عندي مشكلة ان عندي عيانة على طول، والدكاترة ما فيش علاج، وانا حاسة اني مصابة بشيء من الضرر، فهمني يا شيخ؟
أيوه.
وانا اقرأ البقرة كل 3 ايام، واحافظ على وردي واذكاري، وانا اعلم القرآن، لكني فعلا حاسة ان انا مصابة اصابة معينة.
ومن الذي اكد لك هذا؟
انا حاسه كده،
يعني مجرد وهم ولا في يقين؟
يعني الواحد لما بيوصل، يعني احنا اتعلمنا دين برضو فنعرف ان الواحد انا في شيء اصابني، لانه ليس اي عرض من الاعراض الشديده اللي بمر بيها ليس له اصل في الحقيقه.
طيب السؤال على ايه بقى؟
انا هل الضرر ده دفعه، طبعا حضرتك فهمت قصدي ايه، دفعه بايه غير اللي انا بعمله؟ حتى هيك تقول لي اتوضي على الاذكار وسورة البقرة كل 3 ايام.
طيب
هل في بعد ذلك من علاج حضرتك شايفه بالقرآن؟ هل في ايات معينة تقرأ؟ هل شيء حضرتك تنصحني به؟
سؤال أختي بتقول إنها الحمد لله محافظة على تلاوة القرآن الكريم تعليما وتعلما، وتقرأ سورة البقرة وتحافظ على الأذكار، ومع ذلك هي تشعر بأن هناك أشياء يعني يعلم الله سبحانه وتعالى بها، وهي تؤكد هذا. وأنا في الحقيقة يعني مسألة إن أنا أقطع بهذا الأمر وأؤكد بهذا الشيء، دي مسألة فيها شك في ذاتها يعني، والله أعلم. فما أنزل الله من داء إلا وله دواء. ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. فنستنفد كافة الإمكانات والقدرات المتاحة لأجل الوصول إلى تشخيص لهذا الداء، ولا نقطع، لأن أنا إذا تخليت عن الأسباب المادية، الأسباب المادية، وبدأت أدور بقى على الحاجات التانية دي، يبقى لو قالوا لي إيه، لو حاولوا يقنعوني بأي شكل كان إن أنا عندي مرض عضوي ممكن يكون سببه مشاكل في الدم، ممكن يكون سبب مشاكل في الأعصاب، ممكن يكون سبب مشاكل في كذا، أنا مش هقتنع بالكلام ده، لأن أنا خلاص قفلت الباب ده وبدأت أتجه إلى الأبواب الأخرى. فأنا أتمنى ألا نجزم، أتمنى ألا نجزم بموضوع إن أنا مصابة بمرض مش عارف إيه، وقع علي أذى من نوع إيه، والكلام ده كله، إلا لما نستنفد كافة الأسباب المادية. وزي ما بقول، خد بالكم الكلام ده عن تجربة، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهله. يمكن لنا رحت لهم ما دونيش عقد نافع وقالوا ما عندكش حاجة، إنما آخرين ممكن يقولوا عندك حاجة، ممكن يطلعوا في تحاليل، في أشعات، في تشخيص، في كذا، يقدروا يوصلوا. ف الحقيقة أنا مش مع كل واحد يصيبه أذى يقول لك ده أنا ركبني عفريت، ده أنا لابسني جن، ده أنا مش عارف إيه. الكلام ده كله حقيقة يحتاج إلى تثبت ويحتاج إلى توقف. ومع ذلك لو إنه الإنسان فعلا أصيب بشيء من هذا، ففي القرآن الكريم فسحة، وفي القرآن الكريم غناء وكفاية، وحينئذ لا بأس من اللجوء إلى من يقوم بالرقية في وجود محرم وبأسلوب شرعي وما إلى ذلك. ويعني أنا أقرأ مثلا، ممكن ترجعوا لتفسير ابن كثير، إن لو الواحد أصاب سحر يمكن أن يفك هذا السحر بآيات موجودة في كتاب الله، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه. الآيات التي تقرأ في سورة الأعراف 4 آيات، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. دي آيات في سورة الأعراف. في آيتين في سورة يونس، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. في سورة طه، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الإنسان يجيب الآيات يقرأ يدي على مية ويغتسل بها بعيدا عن الحمام، ويتوضأ منها، يشرب منها، فيها الفرج وفيها الغناء إن شاء الله. كذلك إذا كان حسد، قراءة آية الكرسي، قراءة إن أنزلناه في ليلة القدر، الفاتحة، قراءة المعوذات، والإنسان ينفث في يدي ويمسح على جسمه ويقرأه على ماء ويشرب منه، كل دي وسائل لتخفيف مثل هذا المعنى، إلى أن يتيسر يكون حد فاهم ويعرف يدفع هذا الأذى بأسلوب شرعي، يمكنك أن تلجأ إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، آخر سؤال وصلنا النهاردة، يريد شراء سيارة بالتقسيط لمدة 5 سنوات، فما حكم ذلك؟ يريد شراء سيارة بالتقسيط لمدة 5 سنوات. هو الشراء للسيارة فوريا او بالتقسيط جائز كمبدأ، يجوز لي ان اشتري سيارة فوري بمبلغ او بالتقسيط بزيادة في الثمن، لكن احذر ان يدخل البنك كوسيط بينك وبين اصحاب السيارة. احذر ان يدخل البنك بينك وبين اصحاب السيارة كوسيط، لانه في الحالة دي هيديلهم الفلوس كلها ويحملها عليك انت، يبقى كأنه اقرضك قرضا بفائدة، اقرضك قرضا ربويا بفائدة، وانت ملزم بسداده بما عليه من فوائد. لكن لو ان السيارة دي يملكها شخص ومع حالك بالتقسيط مفيش مشكلة، والعقد فيما بينك وبينه، ولا يدخل البنك بينك وبينه كوسيط. هذه الصورة التي اراها سليمة، والله تعالى اعلم. هذه كل الاسئلة التي وردت الينا اليوم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده تفضل. ايوه تفضل سؤالك.
لو سمحت يا فندم عايزين بس نسأل سيادة الشيخ حكم فوائد مكتب البريد.
ايوه حاضر. في حاجة تاني
يا فندم؟ في تاني في امر بيجي لي اللي هو انا والدي متوفي من 100 سنة فانا فكرة الموت بيجي لي على طول.
ايوه
كل يوم بتجي لي فكرتها فكرة المدة بتيجي على طول يعني. فالواحد الآن مش حكاية الآن يعني نفسيا مش عايز اقول لك الواحد ممكن يبقى متغير ما بقى زي الاول يعني حاله ما بقى زي الاول.
حاضر ماشي حاضر. معنا اتصال اخ شوقي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك.
الو.
ايوه سؤالك تفضل.
ايوه سؤالك ماشي.
ايوه اتفضل سؤالك انا سامع.
ماشي حاج. ما هو حكم الخناء؟
حكم الايه؟
بعد الاطباء انا عايز نعرف يعني الشريعة الاسلامية في الخناء.
ايه الخناء يعني؟ ايه الخناء؟
خنات البنات يعني يا حضرتك.
ختان البنات.
خناء ايوه.
ختان وليس خنات.
ماشي سؤال ثاني لو بعد ما كشف.
ايوه.
ماشي الحكاية الرضاعة يا شيخ لما يعني تبقى واحدة رضع مع أخوك أو مع أختك هل تحللي ولا لا؟
من الذي رضع من أم الآخر؟ هل هي التي رضعت من أمك أم أن أخاك هو الذي رضع من أمها؟
ماشي لا أخايا أو أختي.
أخوك أو أختك هو الذي رضع من أمها؟
آه.
طيب حاضر أجاوب حضرتك. نعم معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل. وعليكم السلام. كده
إزيك يا مولانا؟
اتفضل. إن شاء الله.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
يا فضيلة الشيخ حضرتك بتقول يعني تكاثر وتناسل وحاجة كده.
ايوه ده مش انا، ده مش انا اللي بقول كده.
ايوه
ده النبي اللي بيقول كده.
النبي عليه الصلاة والسلام. وحكمتنا عمات وحددوا الناس لحددوا الناس لحددوا الناس. تيجي ازاي يعني الكلام ده؟
طيب حاضر حاضر.
أه؟
حاضر ماشي. بالنسبة لفوائد البريد انا سألت حقيقي ناس متخصصين في هذا الموضوع فعلمت ان البريد يأخذ من الناس الاموال بفوائد قليلة ثم يضعها في بنوك اخرى بفوائد اكثر ويستفيدها بالفرق، فهي عملية ربوية اخذا واعطاء. نقول تاني، الذين يضعون اموالهم في البريد يأخذون فوائد محددة قليلة ثم بعد ذلك البريد يأخذ هذه الأموال ويضعها في بنوك تعطي فوائد وعوائد أعلى ويستفيدها بالفرق، فهذا إقراض بربا. وطالما يعني ربنا أكرمنا وأصبحت لدينا بنوك إسلامية يمكن أن تقوم بسد حاجة الأمة في هذا الجانب فلنتعامل مع البنوك الإسلامية ولا داعي لأن نتعامل بما فيه ربا من قريب أو من بعيد. الاخر بيقول ان والده متوفى وفكرة الموت بتطرده من سنة. طبعا لا علاقة لوفاة الوالد بما يعني يتراءى لك او بما يأتي على عقلك، ففكرة الموت ينبغي ان تكون في اذهاننا جميعا. انا وانا بنام بقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، ان اخذت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها ما تحفظه بعبادك الصالحين. وانا اقوم من النوم الحمد لله الذي احيانا بعدما أمتنا أولي النشور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ويقول ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا الكلام ليس معناه أننا أصاب باليأس والإحباط أو أن أبتلى بكراهية الدنيا وأحوالي يبدأ فيها اضطراب. لا، الإسلام دين اعتدال، دين توازن. لما تبص هكمل مع حضرتك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ. ألو.
أيوة سامعك، وطي صوت التلفزيون وكلمي.
أنا والدة بقالي 4 شهور دلوقتي أو 3 شهور كده وعشرة أيام وتعبت من يجي 55 يوم.
أيوة.
وبينزل عليا دم يوميا.
ايوه.
والدم ده مش راضي يترفع.
ايوه.
فانا بسال يعني عايز اصلي وخايفه يعني اصلي والدم ده هيكون حرام عليا وكده.
طب حاضر حاضر
ماشي.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل.
انا مراتي منتقبه وعايشين في بيت عيله.
ايوه.
فكنت عايز اعرف حضرتك يعني مراتي هل يجوز انها تقلع النقاب قدام اخواتي الصبيان؟
حاضر ماشي حاضر. فبنقول انه الاسلام دين توازن فيما بين الدنيا والآخرة، ما بين العاجلة والآجلة. وانظر كده، انظر تجد انه كلمات الدنيا وردت في القرآن الكريم 115 مرة. كلمة الدنيا وردت في القرآن 115 مرة، وكلمة الآخرة وردت في القرآن 115 مرة. ده معناه توازن. ولما بتقرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والنبي يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي، فمش معنى إن أنا أتذكر الموت وأجعله أمام عيني إن أنا يصيبني أذى كل شوية وأحس باليأس وإن أنا زهقان وإن أنا ما عنديش آمال ومش عايز أشتغل. ده طبعا كده يبقى المسألة دخلت في الضرر، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. النبي يقول أكثر ذكر هذه من اللذات الموت، لكن هل معنى كده إن أنا أقعد أذكر الموت لحد ما لاقيني كرهت الدنيا؟ النبي ما قلش كده صلى الله عليه وسلم، إنما إيه بقى التوازن؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فاصرف من نظرك هذا، وده مش معناه إن أنا أنسى الموت، دايما سلاح الموت فوق راسي عشان يخليني دايما برقب ربنا، لأن أنا في يوم من الأيام هموت واروح لربنا، وربنا هيسألني عن كل شيء عملت إيه. ها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى لازم الموت ما يفارقش دماغي، لكن في نفس الوقت بعمل اللي يرضي ربنا فيما يتعلق بأولادي وزوجتي وبيتي ونفسي، و يعني الأمل. ها، الأمل يبقى دايما أمام عيني، أبني وعلي وعمر وأزرع وأغرس. كل ده كلام ينبغي أن يكون. السؤال عن ختان البنات. ختان البنات موجود في كل كتب السنة وكل كتب الفقه، ما في كتاب من كتب الفقه القديمة التي بنعتبرها تراث، وتراث له اعتباره وله احترامه. أي كتاب من كتب التراث التي تناولت موضوع الفقه تناولت انه في الإسلام حاجة اسمها ختان البنات. كن بقى بيجي النهاردة مقررات الأمم المتحدة ومؤتمرات السكان ومش عارف ايه، تبدأ تشوش على هذه المعلومات. دي مسألة احنا عارفين ايه اللي وراها. الرضاعة، اذا رضع اخوك من انسانة راح يحرم عليه ان يتزوج باحدى بناتها، وانت او غيرك خلاف الاخ ده يجوز له ان يتزوج باي بنت من بناتها. تناكح وتناسلوا تكثروا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامة. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ها، وربنا قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه فانتهوا. احنا بنسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي الاستحاضة لا تفارقها والدب بينزل ومش لا ينقطع عليها ان تغتسل، اما مش تغتسل، تصلي ولو نزل الدم على الحصير. ما فيش حد بيقعد عليه دورة او حيض 55 يوم، انما ده نزيف نزيف. ينبغي عليك ان تبادري بالصلاة ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب الوقت انتهى، وأسأل الله تبارك تعالى أن يعيننا على السداد والصواب، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه خير أعمالنا خواتمها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسأل زميلك وعيوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين، وسد ديننا ودين المدينين، واقض حاجاتنا وحاجات السائلين، واجعلنا يا ربنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا مع حضراتكم حول فتاوى الناس من خلال شاشة قناة الناس. من المواقف التي نذكر أنفسنا وحضراتكم بها أن رجلا من التابعين من السلف الصالح كانت لديه صحيفة كتب فيها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ فيها مع تلامذته. مر عليهم رجل ممن لا يرون الأخذ بالسنة ويرفضونها ويرون الاكتفاء بالقرآن عنها، فقال لهم معترضا: أترغبون بهذه الصحف عن كتاب الله؟ تقرأوا في السنة وتسيبوا القرآن؟ فقال العالم الفقيه الذي هو رأس هذه المجموعة، قال: والله ما أردنا بالقرآن بدلا، ولكننا أردنا من هو أعلم بالقرآن منا، والله ما أردنا بالقرآن بدلا، ولكننا أردنا من هو أعلم بالقرآن منا. النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، كان نموذجا عمليا تطبيقيا لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، قوله، فعله، صفته، تقريراته التي أقر بها أصحابه عليها، كلها تؤيد وتبين ما جاء في كتاب الله. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم لفتوا أنظارنا إلى هذا المعنى. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يلعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، فجاءت إليه امرأة وقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت، أنا ما لقيتش في القرآن لا نامصة ولا واصلة ولا واشمة ولا حاجة من اللي بتقولها دي. فقال: أما لو كنت قرأتي لقد وجدتيه، لو أنت قريت القرآن صح هتلاقي الكلام ده موجود فيه. أوما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فهو ذاك، هو اللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. عندما ننفذه ونسير على نهجه، احنا بننفذ أمر مين وبنحيي كلام مين؟ نحن ننفذ أمر الله اللي قال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يعمل بالسنة ويحيي نفسه بمعانيها ويحفظ متونها ويعمل بها في حياته وينشرها فيما بين الخلق، إنما يحيي معاني جاء بها القرآن. القرآن يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكننا مع وضوح الرؤية ومع هذا البيان الذي لا يحتمل تلفيقا ولا تشكيكا ولا تدليسا ولا أي شيء من هذه المعاني، مع ذلك نجد فيما بيننا نحن المسلمين من يظهر على شاشات التلفزيون ومن يستضاف في برامج ويقال فلان المفكر الإسلامي، ولا أدري من أين جيء بهذه التسمية المفكر الإسلامي. ما مقومات هذا المفكر؟ تشكيك الناس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والطعن في صحيح البخاري، والطعن في الصحابة، وما إلى ذلك مما يعد فتنة. والله يقول: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. نحن بذلك عندما نتيح الفرصة لمثل هذه الدعاوى أن تنتشر بيننا وأن تبث سمومها في أوساط جماهيرنا، نحن بذلك نضرب في أصولنا، نحن بذلك نجتث قواعد إسلامنا وديننا. فينبغي علينا أن نتنبه. الناس اللي بتفسح المجال لمن يدعى أنهم مفكرون إسلاميون وبعد ذلك يأتون يضربون في هذه الأصول ويشككون الناس في الثوابت، هم يتحملون المسؤولية والوزر بين يدي الله تبارك وتعالى. وعلى المسلمين أن يتنبهوا، فإن هذا العلم دين كما يقول ابن سيرين رحمه الله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا إذا نظرت إلى من يشار إليهم بالبنان ويقال لهم مفكرون إسلاميون، لا تجد مؤهلات له حافظ قرآن وله سليم في اللغة العربية وله مثلا عنده أصول شرعية، وإنما خطف كلمة من هنا وكلمة من هناك وبنى عليها معتقدة وأصبح في نظر الناس متحدث لبق، ها عنده حجج وعنده براهين، وهي عبارة عن شتات، عبارة عن أوراق مهملة وقصاصات جمعها من المستشرقين وجمعها من أعداء السنة ومن هنا وهناك، وبدأ يعرضها على الناس وكأنها علم نافع وما إلى ذلك. لذلك نقول بأن اتباع السنة واجب، ويجب على المسلم أن يعض بنواجذه عليها، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذه من البدع الفكرية والشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام الآن على شاشات التلفزيون تحت مسمى مفكرين إسلاميين، ويأتون بما لم يأتي به الأوائل، العجائب، وتسمع كلام وكل واحد يريد أن يشكك في السنة ليس أمامه إلا أن يطعن في البخاري، وكأن يعني البخاري خلاص، هتطعن في البخاري يبقى أنت طعنت في السنة كلها، ويطعن في أبي هريرة الصحابي الجليل راوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم على مدار التاريخ متفقين مع بعض، كل واحد بيلقن الثاني ما يقوله في سبيل نصرة حجته وتأييد شبهته. ها، ولو قرأت الناس اللي بتعترض على السنن من زمان هتلاقي نفس الكلام، المستشرقين اللي يريدون أن يضربوا السنن بيقولوا نفس الكلام وهكذا. وقد تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بوجود مثل هذه الفئات الضالة، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيرد عليهم: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. يعني لا، أنت لا تجد في القرآن لا حمار أهلي محرم ولا كل ذي ناب من السباع محرم، ومن أين لك بحرمة هذه الأشياء إلا إذا أخذت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بوجود مثل هذه الفئات وحذرنا منها، وقال: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. فلنحذر، فلنحذر. وأعداء الإسلام يضربون الإسلام من كل مكان وفي كل اتجاه، لكن نحن على ثقة من أن الحق لا يتخلى عنه صاحبه، لا يتخلى عنه الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وعلينا أن نكون حذرين وأن ننبه إلى خطورة أن يفسح المجال في صحافة أو في إعلام لمجرد الدعاية والشهرة، إن احنا نجيب واحد يقعد يشكك الناس في ثوابت الإسلام وفي قواعد الدين. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل في هذا المقام، ففي الحقيقة الشكاوى كثيرة والكلمات التي يعني يشتكي منها الناس لنا في مساجدنا ولقاءاتنا ممن يشككون في السنة كثيرة، حيثما وجدنا نجد كلاما حول هذا الموضوع. ف فأردت في إيجاز بما تناسب مع برنامج فتاوى الناس أن أنبه إلى خطورة هذا الأمر وأن أقول ما قاله لنا ربنا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. طيب هنجاوب على الأسئلة اللي معنا الموجودة في رسائلكم المرسلة إلينا. أخت بتسأل بتقول هي في مكة بتعتمر بدون زوجها لانشغاله ولكنه يوصلها إلى الحرم، فهل يجوز؟ معلوم أن إحرام أهل مكة من بيوتهم، أهل مكة إحرامهم من بيوتهم زي الحج. ها قال ربنا تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. أما أهل مكة فإنهم يحرمون من بيوتهم، وعلى ذلك فخروجك وأنت مقيمة في مكة إلى الحرم لأداء العمرة لا شيء فيه ولا يستلزم وجود محرم معك، شأنها كشأن الصلوات التي تؤدونها في الحرم. يعني أحيانا سيارة ب5 ريال ولا بتاع بتودي الواحد لمكان بينه وما بين الحرم 5 كيلو 10 كيلو ويروح يصلي ويرجع، فإن شاء الله ما فيش شيء. عندها أطفال صغار يريدون أن يعتمروا لوحدهم ماذا تفعل؟ هو الأولاد محتاجين المرشد، ها محتاجين اللي إيه اللي ياخد بإيديهم مرة واثنين وثلاثة. فإذا والله أصبح هذا الولد مميزا وقادرا على معرفة المناسك وأدائها وحده فهي كالصلاة، مثلما يصلي أولادنا بعد أن نعلمهم يصلون وحدهم يمكن أن يذهبوا إذا أمن المكان ولم يخش عليهم الضياع وأمكنهم أن يؤدوا المناسك بصورة يعني صحيحة، فإن شاء الله ما في شيء. بيقول أنا متزوج وعندي 4 أطفال ثم تزوجت من أخرى منذ عام وهي مربية فاضلة الغن الآن غير قادر نفسيا على الاستمرار. والله يعني الطلاق إن لم يكن له سبب معقول وسبب شرعي ها هيبقى هنا في ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. فيعني الاعتدال والتوازن حتى تستمر الحياة مطلوب، لكن عملية ان انا اتجوزت وبيقول وهي مربية فاضلة يعني انت بتحسن بتشهد لها ليس لا يأتيك من ورائها مشكلات، فانا انصح بان تضبط علاقاتك بما يعني يتناسب مع ظروفك وتحافظ على هذه الحياة اولى. لكن الطلاق بهذه الطريقة هيبقى فيه ظلم لهذه المرأة والظلم ظلمات، وأسأل الله أن يعافينا وإياك من هذا. معنى الصلاة. طيب نتلقى إن شاء الله أول اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك؟ وعليكم السلام. تفضل يا أختي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله
بارك الله فيكم. ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
ما هو حكم الأب اللي بيمنع بنته من أنها تحفظ القرآن على يد واحدة معلمة على يد واحدة معلمة يعني؟
طب إيه الحجة يعني؟
معرفش والله معرفش السبب. وانا سمعت شيخ على قناة الرحمة بيقول ان لازم تتعلم على واحدة على يد واحدة يعني منفعش في البيت.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني ما هو صلاة المستحاضة والغسل بتاعها؟
حاضر ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. صلاة اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضلي.
ازيك يا شيخ عامل ايه؟
الحمد لله فضل من الله.
آه انا 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 من انا جوزي من شخص خلاص طلق اول ما في اليوم اللي هو الاولاني طلق عليا طلقه قال لي روحي وانت طالق، بس انا اللي انا السبب. طيب. انا اللي نرفزته وبعد كده تاني يوم خلاص قال لي انت طالق بالثلاثه.
طيب
خلاص وانا نرفزته. وامبارح كان بينا مشكله بس برضو انا اللي رحت قلت له يعني كلام وحش خلاص قال لي انت روحي انت طالقه بالثلاثه، بس هو في الطلقتين الاولانيين ما كانش كان يعني هو ما كانش في وعيه، هو بيقول لي ما كانش في وعيه، بس الطلقه اللي هي بتاعت امبارح كانت يعني ايه كانت كان في يعني ايه طلقه اللي هي بيقول لي انا اللي مدرك فيها يعني اللي هي بتاعت امبارح.
طب وفي المرتين الاولانيين رجعك ولا ما رجعكيش؟
رجعني راح لدار الافتاء. أيوة. ورجعني.
ايوه قالوا له ايه في دار الافتاء؟
قال له صوم 3 ايام.
طيب حاضر حاضر ماشي.
والنبي شيخ طمنا الله يخليك. والنبي
حاضر. لا اله الا الله. حاضر معنا الاخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه اتفضل. اهلا بيك يا اخي بارك الله فيك.
حضرتك عم الشيخ انا حضرتك عندي دي جي اللي هو الاغاني والحاجات دي.
ايه عندك ايه؟
اللي هو الحاجات الدي جي.
دي جي
اللي هو الافراح والحاجات دي.
ايوه.
فحضرتك هو ده حضرتك مصدر رزقي بس.
علي صوتك شويه.
فحضرتك ده مصدر رزقي.
ايوه.
فحضرتك انا نوع النية لله ان انا اسيبه.
طيب.
ماشي. فحضرتك يعني انا مش عارف حضرتك اعمل ايه. نفسي اسيبه عشان خاطر رواج الله.
طيب.
فانا حضرتك مش عارف حضرتك اعمل ايه.
حاضر ماشي ماشي.
يا حضرتك بس ترد عليا لان حضرتك الموضوع حضرتك تعبني جدا.
حاضر.
ونفسي الراجل ده يسيبه.
حاضر حاضر. بالنسبه طلب المراه للعلم. طلب المراه للعلم فرض عليها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم. وكلمه مسلم تطلق على الذكر والانثى في هذا السياق. فطلب المراه للعلم الشرعي الذي لا غنى عنه واجب عليها. إذا لم تجد من يقوم بهذا في البيت يجوز لها حينئذ أن تخرج ولو بغير إذن. إذا كان العلم الشرعي الذي تصح به عبادتها وإيمانها بربها وصلتها بخالقها لا يتيسر لها في البيت جاز لها أن تخرج ولو بغير إذن في سبيل أن تطلب العلم الشرعي وتصبح امرأة مسلمة تفيد نفسها وأمتها والأجيال التالية التي ستربيها. لأن هذه المعاني لا تصح المرأة أن تكون مسلمة بدونها. المرأة المسلمة امرأة متعلمة، امرأة فاضلة، امرأة صالحة. فغريب أن يمنع إنسان ابنته من أن تذهب إلى حفظ القرآن الكريم في مكان يحفظ فيه امرأة أو محفظة. هذا أمر غريب للغاية ويعني شيء غير منطقي. اللهم إلا إذا كانت هناك أشياء لا نعلمها يسأل عنها هو ويجب عليه أن يوفر لها البديل الآمن الذي يثق فيه حتى يربي في نفس ابنته الحب لله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عند الله عز وجل. لكن المنع كده نوع من الظلم ينبغي أن يتخلى عنه الأب. وساعتها نقول لو خرجت وتحفظ قرآن حتى ولو في مواعيد يكون والدها في الشغل أو ما إلى ذلك إن شاء الله يعني تمشي الأمور. يعني بالنسبة للمستحاضة، المستحاضة صاحبة عذر تصلي تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء فريضة ومعها ما شاءت من النوافل. وإذا جاء الوقت الثاني تتوضأ مرة أخرى حتى قال الحديث وإن قطر الدم على حصير. حتى وإن قطر الدم على الحصير ولا تلزم بالاغتسال من الاستحاضة، إنما الاستحاضة تستلزم فقط الوضوء لكل صلاة ومع كل فريضة تصليها تصلي مع ما شاءت من النوافل. أما الذي يجب الغسل معروف عند حضراتكم وهو الحيض. مسألة إن واحد يقول لمراته أنت طالق. أنت طالق ده طلاق صريح ما يحتاجش إلى كلام. أنت طالق لما يكون لها كده مخاطبة كده يبقى المسألة ملهاش حل. إذا كان الواحد في لحظة انفعال وغضب أغلق عليه فلم يدري ما يقول، لم يدري ما يقول، مش عارف هو بيقول إيه، ولو جه بعد كده يقولوا له أنت قلت لمراتك طالق، لا أنا ما قلتش، ها ينكر إنه قال، لأنه ساعتها ما كانش واعي، ما كانش في وعيه. أدي معنى كلمة ما كانش في وعيه، يعني هو ينكر أن يكون قد قال هذه الكلمة. لكن واحد فاهم الكلمة دي إيه وفي حالة غضب ونرفزة، طب ما هو لازم الواحد يكون في حالة غضب ونرفزة. لا يمكن ها أن يطلق الإنسان امرأته إلا وهو في حالة ثورة وفي حالة انفعال وفي حالة خناق ومشادة مشادة عنيفة ما بينه وما بين مراته فيقوم يقول الألفاظ دي. فإذا كان الإنسان يدرك ويعرف أبعاد الكلمة دي واللي هيترتب عليها إيه هيحاسب على هذا اللفظ. لكن لو أنه وصل إلى درجة الإغلاق أصبح ما يعرفش هو بيقول إيه، لسانه بيقول كلامه خلاص ليس في وعيه، كالمجنون لو وصل الى هذا لا يحاسب على هذا الايه على هذا الطلاق. اما اذا كان واعي وفاهم اللفظ ده معناه ايه وهيؤدي الى ايه فهو يحاسب ولا حل لها حينئذ. بالنسبه للاخ اللي بيسال عن الدي جي اللي بيشتمل على اغاني وافراح وليالي الملاح بقى وهلم جرى ها والموسيقى والكلام اللي انتوا عارفينه ده، والله لو امكن ان توظف هذه الاله للافراح الاسلاميه والناس تعرف سكتك تعرف انك انت عندك حاجات اسمها اسلاميه اغاني اناشيد. انا كنت لسه في فرح قريبا يوم الخميس الماضي فكان في افراح اسلاميه واغاني واناشيد جميله وحاجات كده تبرز معاني الاسلام كما ينبغي. ايه المانع ان احنا ربنا يكرمنا ونركز في الموضوع ده، واحنا محتاجين واحد في مثل هذا المجال يبقى راجل بتاع ربنا وبيخاف ربنا ولا ياتي باغاني واشياء فيها معصيه لله سبحانه وتعالى وفيها كلمات كلها هجر وكلها الفاظ وعبارات لا تليق فيما بين الشباب وهكس ورأس ودنس. لا لا احنا محتاجين ان احنا يبقى اسلوبنا اسلوب شرعي، لما ربنا يسألني يبقى عندي جواب اقدر اجيب بيه على الله سبحانه وتعالى. فانا رأيي ان تبحث ومن الان عن اغاني اسلامية بعيدة عن الموسيقى والكلام ده كله، اناشيد اسلامية محترمة وتبدأ توفرها وكل الناس تعرف انك انت راجل ما بتقدمش الا ليرضي ربنا سبحانه وتعالى، ثق تماما ان ربنا هيكرمك وهيجيب لك ناس كتير جدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اما الاستمرار على تقديم المادة الغير مرضية لله سبحانه وتعالى والتي لا يرضى عنها ربنا، ربنا قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة، فاللي بيسمع شر ربنا حاسبه. طب مين اللي سمعه الشر ده؟ اذا كنت انا سمعت الشر ده انا شريك معه في الاثم. فارجو ان تبادر الى اخذ قرارك الصحيح بالمحافظة على هذه الاشياء وتوفير المادة التي تدخل على الناس السرور بما يتفق مع شرع الله، وإلا ربنا سبحانه وتعالى جعل لك مخرج. طيب بتقول سؤال، خالتها ذهبت لشيخ لكي يعمل لها حاجة عشان تتجوز وفعلا عمل لها شيء تخليه دايما معاها، وانا والله ما بحبش الحاجات دي وبخاف من غضب ربنا، افيدوني افادكم الله، مش عارف اعمل ايه. اولا الزواج قدر الله سبحانه وتعالى في الزمان والمكان والوقت اللي ربنا هيريده سبحانه وتعالى، والزواج رزق وقدر لن يؤثر فيه ولن يجلبه ان انا اعلق حجاب واحط تميمة وعلق مش عارف ايه، الكلام ده كل ده كلام تخريف. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث من علق تميمة فلا اتم الله له، يعني دعاء عليكي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه ان اللي بيعلق تميمة رجاء ان يجلب لنفسه من ورائها شيئا ها لا اتم الله له. وقال من علق شيئا وكل اليه، انا بتوكل على الله وكل شيء بقدر الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا انا دلوقتي لغيت التوكل على الله وبدات اتوكل على الايه على التميمه وعلى الحجاب وعلى مش عارف ايه والكلام ده كله، هذا كله لا يجوز شرعا، وينبغي علينا ان نبادر فورا الى تقطيع وتمزيق مثل هذه الاشياء التي تخدش وتجرح ها الايمان بالله سبحانه وتعالى وتؤدي الى ان يكون الانسان على غير ثقة في وعد الله سبحانه وتعالى. ففي وسائل اخرى ممكن تشوفي مثلا بعض المساجد التي تربط ما بين الاخوة والاخوات وتعرف الناس ببعضها وتقرب المسافات ما بين البعداء، دي وسيلة مشروعة برضو، التزامك بالمسجد ومعرفة الناس ليكي حب الناس ليكي ورغبة الناس في صداقة معك، ممكن جدا اي واحدة لو لمسوا فيك الخير اي واحدة مباشرة والله يا فلان انا عايز اتجوز مثلا، والله انا عندي بنت ارشحها لك ما شاء الله لا قوة الا بالله، ادب وخلق وعلم واصل وقرآن وما الى هو ده الطريق الصح. لكن تمائم وأحجبة وتعاويذ ودجل هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ويجب عليك فورا أن تبادري إلى التخلي عن هذا تماما، ونسأل الله العفو والعافية. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت أم عبد الله.
أيوة السلام عليكم.
فضلي أختي.
من فضلك كان عندي سؤال، حكم الزوجة بالنسبة لزوجها لو كانت هي بتصرف عن نفسها وبتشوف مصالحها وزوجها ما بيحقق لهاش العفة، هي يعني ما بيقومش بواجباته كما يجب ناحيتها، فهل دوت بيسقط حقوقه ناحيتها؟ يعني لو ما يبقاش ليه حق عليها مثلا زي حق الفراش او كده.
حاضر. مع اتصال اخر. ام خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا
دكتور؟
اهلا بيك اختي، اتفضلي.
حضرتك انا عايز اسال بالنسبه لموضوع الطلاق، يعني مشكله في موضوع الطلاق. جوزي انا متجوزه واحد واهله رافضين، وطبعا هو طبعا خايف من اهله جدا وخايف يحصل مشاكل، فطبعا اهله عرفوا واجبروه هو يطلق. فطبعا قالوا له ارمي عليها اليمين وهو قاعد معاهم، فقالها انت طالق يا ام خالد، انت طالق طالق طالق، هل كده يجوز الطلاق؟
حاضر ماشي. معنا اتصال اخر من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
اهلا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي.
من فضلك يا شيخ عندي سؤال واحد مرجو الاجابه عليه، بشكر وجزاك الله كل خير.
تفضلي.
جدي يا شيخ توفي منذ اكثر من 20 سنه، وفي حياته كان ميسور الحال، وبذلك كان يشتري لامي وخالاتي الذهب بطريقه متقطعه وليس دفعه واحده، حتى اجتمع لديهما قدر لا بأس منه من الذهب، لكنه حرمهن التعليم في الوقت الذي صرف على أبنائه الذكور مصاريف للدراسة. الآن يا شيخ أمي تسأل هل في هذا الذهب حق لإخوتها الذكور أم لا؟
هو حين أعطاهم هذا الذهب كان يعطيهم له بأي نية؟ كانت نيته ساعتها يعطيهم هدية، يعطيهم أمانة يحمل يضعونها عندهم، كيف كانت نيته؟
هو لأنه كان ميسور الحال، كان يشتري لهم ذهب كحلي للبنات فقط.
طيب ماشي ماشي، واضح.
للزينة والزواج.
ماشي، السؤال واضح إن شاء الله. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي أختي.
ألو.
أيوة معاكي، تفضلي.
عايز اكلم الشيخ.
معاكي اتفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي.
معلش انا معايا سؤال، انا متجوزه لي 11 سنه.
ايوه.
وما حصلش حمل ولا حاجه، وجوزي عايز يتجوز عليه بس عايز يقعدنا في نفس المكان، وانا اعمل ايه؟
طيب حاضر حاضر السؤال. ماشي حاضر. سؤال الاخت دعاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي سؤالك.
لو سمحت انا عايز اسال كم سؤال كده.
ماشي اسالي.
لو سمحت انا عايز البس نقاب واهلي مش موافقين.
ايوه.
طيب وعايزه اعرف يعني النقاب في الشرع ايه او كده.
طيب
خلاص. شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لحقوق الزوجه وحقوق الزوج، الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأنا بذكر دايما بالمعنى ده، حقيقي ومهم جدا نذكر من خلال قنواتنا ومن خلال برامجنا بالمعنى ده جدا جدا جدا. الناس بتفهم ان ويل للمطففين، هم فقط اللي بيروح يذهب الى بائع الفاكهة او بائع الخضار يوم ياخد حقه بزيادة، ولما يبيع لحد يبيع بالنقصان، بس يتهيأ له ان المطففين هم دول. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. لكن الحقيقة المعنى اوسع من كده بكتير. الذي تحمله الآية في ثناياها هو ان كل من عليه حق يقابله حق له عليه واجب يؤديه. فإذا طلب الإنسان ما له من حق ولم يفي بما عليه من واجب يبقى هنا مطفف. هنا مطفف حين أعطي للناس أقل ما يجب لهم وأطلب منهم أكثر مما أستحق عندئذ أنا مطفف. لما أقول للناس اديني حقوقي وأبخل عليهم بحقوقهم أنا مطفف. والقرآن بيضعنا في هذا المقام ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يتزين لامرأته ويقول إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالإسلام أعطى للرجل القوامة في البيت وعلل القوامة في البيت بسببين، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ربنا أعطاله العقل وأعطاله الإنفاق، ها المرأة بتغلب عليها جوانب العاطفة والرجل ها يغلب عليه جانب العقل، والمسيرة أو المركب محتاجة العقل في هذا الجانب أكثر. وبما أنفقوا من أموالهم، فإذا جاء واحد وتخلى عن مسؤولياته ما ليش دعوة بالبيت، ولا ليه دعوة بإنفاق، ولا ليه دعوة بمصاريف، ولا ليه دعوة بكذا وكذا. في مثل هذه الحالة يجي يقول أنا عايز حقي، طب ما تأدي واجبك. في مثل هذه الحالة أنا أرى زي ما ربنا قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والله لو رجعت الأمور إلى مجاريها الطبيعية وهنقول ساعتها الإنفاق يبقى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن ما فيش خالص لا. ويقعد الحكمين مع بعض من أهله ومن أهلها ويقعد مع بعض يحلوا الإشكالية دي، يحل الإشكالية دي. فوالله لو تحلت وعادت الأمور إلى طبيعتها فبها ونعمت، وإلا لو حكم الحكمات بإن الحياة دي لا تصلح بهذا الشكل كل واحد يروح لحاله يبقى في الحالة دي. هو ده الإصلاح اللي ربنا عليه إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن أنا هكمل بس معنا اتصال من تونس نتلقى ونكمل الكلام. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. تفضلي سؤالك أختي.
أستاذ شيخ عندي سؤال.
نعم.
هل يتخلى الخالق عن المخلوق بسبب كثرة الذنوب؟
أيوه. حاضر ماشي. طيب بإيه؟ فبنقول إن في الحالة دي إحنا مش قاعدين في بيت عشان نحارب بعض. هو يقول مش هنفق، يجي يقول لا عايز حق، تقول له مالكش حق، وبالتالي يصبح البيت جحيما لا يطاق، ويصبح كل طرف منهما يريد أن يفرض رأيه ها في مقابل الآخرين. إحنا بنقول ربنا ادلنا طريق، قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. المعروف ده لابد أن يكون موجودا في داخل البيت، فإذا لم يوجد المعروف فلا داعي إذن لأن يحارب بعضنا بعضا وأن نتعامل كأنداد وكخصوم. مثل هذه الحياة لا يبارك الله فيها ولا يقرها ولا أي شيء من هذا. فالحل اللي بنقول عليه اللي قال عليه ربنا هاتوا حكمين ويحكموا ويوصلوا الحل بما يرضي الله سبحانه وتعالى ما بين الطرفين، والله أعلم. اللي بتقول ان واحد كان متجوز واحدة او متجوزها يعني، وبعدين رمى عليها اليمين قدام اهله، لما عرفوا قال لا انت طالق، ده طلاق ملوش حل. صريح الطلاق لا يحتاج الى نية، انت طالق يا فلانة يبقى هي طلاق، وتحصل طلقة يمكن ان يراجعها ان كانت اول مرة. الجد اللي كان بيدي اولاده ذهب بناته وهو راجل ميسور الحال ويعطي بناته ذهبا كحلي، ها راجل ربنا ميسر له حاله وبيجيب لبنته لحفيدته ذهب، هذه كلها هدايا تخص التي وهب لها، بمعنى ان انا اديت لبنتي دي جبت لها ذهب يبقى ارتاح، جبت البنت التانية ذهبا يبقى ده بتاعها. بعد كده بقى علمت ولادي وما علمتش ولادي والكلام ده كله المهم أنه كان يأتيهم به بنية أنه هدايا يتزينون ويتحلون بها. هذه خصوصية ليست يعني ملكا عاما وليست ميراثا يرثه الأبناء الذكور كوراثة البنات لهن، لأن دي هبة في الحياة وليس مالا يملكه الجد تركه وقد مات، إنما هذا أهداه لأحفادهم لأحفاده وبناته في حياته، فلا شيء في هذا إن شاء الله. الأخت اللي بتقول إنها بقى 11 سنة متزوجة ولم يشأ الله تعالى لها أن تنجب، ويريد الزوج أن يتزوج بأخرى تقيم مع الزوجة الأولى في نفس المكان، لا يجوز لرجل أن يأتي بامرأة أخرى تعيش مع زوجته في نفس الدار في نفس المنزل في نفس المكان إلا برضاهما معا. لو هم ناس فيما بينهم تواد وتحاب وعشرة بالمعروف ها ناشي، إنما إن أنا أجبر جبرا وقسرا إن أنا أعيش فلانة مع فلانة تحت سقف واحد ها في معيشة واحدة بدون إرضاهما، هذا ظلم والظلم لا يجوز. هذا ظلم وظلم، لا بد أن يهيئ لكل واحدة مكانا مستقلا، فإن رضيت كل منهما بأن تعيش مع الأخرى ما في مشكلة، لكن بالإكراه لا. بالنسبة لحكم النقاب احنا أظن الموضوع ده أخذ حيزا ووقتا كبيرا من الكلام حوله، ودارت المسألة فيه ما بين الوجوب وما بين الندب والاستحباب، والعبارة التي ننقلها دائما عن السلف أنه لا يفرض ولا يرفض، لا يفرض ولا يرفض، فلا يفرض فهو ليس بواجب، وإلا ما حدث الاختلاف فيه، لأن الأمر المختلف فيه معناه أن الأدلة ها ما بين الفريقين تكاد تكون متوازنة، فواحد بيرجح من جانب والتاني بيرجح من جانب آخر، دي مسألة ها مختلف فيها. طيب ولا يرفض لأن هناك أدلة تقول بأن النقابة كان معروفا وموجودا، وكانت من نساء المسلمات من ترتدينه، فما يجيش واحد بقول ده بدعة وملوش أصل ودي عادة مش عارف فرعونية ولا عادة قديمة، احنا ملناش دعوة بالكلام ده. الإسلام أقر بعضا من العادات التي كانت قائمة إذا كانت تشتمل على فضائل ومكرمات أقرها، فيعني بالتالي لا يفرض ولا يرفض. والأولى بالمرأة المسلمة الملتزمة المحبة للخير أن ترتدي هذا النقاب وتخرج من خلاف من أوجبه وتحافظ على محاسنها ألا يراها رجل، كل دي معاني طيبة لكن ليست على سبيل الوجوب كما قلنا، والله أعلم. سؤال: هل يتخلى الخالق عن المخلوق؟ طيب معنا اتصال من المغرب نجيب عنه ثم نتابع. اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل يا اخي.
كيف حالك يا شيخ؟ كل شيء بخير
الحمد لله.
من فضلك لقد علمي قد تزوج مؤخرا وتم فقط توقيع الوثيقة بإمضاء الولي وإمضاء انا وإمضاء.
اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم. تفضل سؤالك.
الو.
وطي صوت التلفزيون بعد اذنك يا اخي.
دكتور طلعت معايا.
ايوه معاك اتفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام كده.
عبد الفتاح الحلواني مع حضرتك من جمصة.
اهلا بيك يا اخي كريم.
انا مسؤول عن جمعيه تنميه مجتمع جمعيه خدميه في القريه يعني.
ايوه.
الصندوق الاجتماعي عرض علينا مشروعات لتشغيل شباب وحاجه زي كده.
ايوه.
انا خوفا من الحرام انا اتصلت بدار الافتاء.
ايوه.
وجت لها تفصيل كامل عن المشروعات وعن الفكره بتاعتها، واحنا كاعضاء مجلس اداره ما بناخدش مليم وما بنستفدش منها.
ايوه.
فاداره الافتاء قفلت عليا ان لو القروض مشت او المشروعات مشت بطريقه 1 2 3 4 تكون حلال. احنا نفذنا كل اللي قالته اداره الافتاء، وفوجئت بعد كده في احد القنوات ان ده حرام حرام حرام. فانا النهارده هل عليا اسم واداره الافتاء قالت لي ان ده حلال؟ وعلى فكره انا بتواصل مع حضرتك الاسبوع اللي فات وانا يعني بسمع من حضرتك كلام رأي سعيد جدا جدا. وأنا كنت مشترك مع حضرتك الأسبوع اللي فات.
اللهم لك الحمد كله. طيب أنا بس هسأل سؤال.
اتفضل يا
سيدي. الجمعية أو اللي بيديكوا ده بيديكوا فلوس ولا بينشئ لكم مشروعات؟ يعني أنت هو بيدخل معاكم بصفته إيه؟
الصندوق الاجتماعي ده على مستوى الجمهورية بيدي الجمعيات الأهلية يعني مثلا عطينا 1,000,000 جنيه. وحاطط نمط لمشروعات مثلا الناس بتعمل مشروعات، كل اللي عايز 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 مبلغ بيعمل دراسه جدوى وبيجي وبيقول الحاجه بتاعتي اهيت وعايز اعمل مثلا مشروعات، مشروعات صغيره في حدود 3000 4000 5000. فلما قبل ما اي حاجه اتصلت بدار الافتاء.
فهمت؟ قالوا لي يعني اذا 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 هذه الصناديق تعطيك مالا وترده اليها بفوائد عدا على حسب عدد السنوات.
ايوه
واضح كده، واضح. ماشي ماشي. طيب في سؤال، هل يتخلى الخالق عن المخلوق بسبب كثرة ذنوب هذا المخلوق؟ احنا نقرأ القرآن الكريم نجد انه ورد فيه قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هو ربنا لما بيعين بيعين مين؟ ربنا بيعين، ها، بيعين أهل الطاعة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. مش ده كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالإنسان العاصي، نعم، الإنسان العاصي الذي تخلى عن الله تبارك وتعالى ونسي الله وفتح لنفسه طريقا بعيدا عن الله عز وجل، ماذا ينتظر من الله؟ أن يمد له العون المساعدة؟ وهو لم يقف بباب الله، لم يسأل الله عز وجل. الله عز وجل يقول إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، يقول ربنا تبارك وتعالى إن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإنسان العاصي المذنب المرتكب للخطايا الذي لا يبالي بما يرضي الله فيفعله وبما يغضب فتخلى عنه، هذا إنسان يتخلى الله عنه. الحديث كده، هذا أعرض فأعرض الله عنه. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ربنا بيقول فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. فإحنا إذا كنا نريد توفيق الله وعون ومدد وسند ونصرته، يبقى لابد أن نكون أهل لطاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا تخلى الإنسان عن الله فإن ربنا بيعرض عنه وربنا سبحانه وتعالى بينساه، واللي يرجع لربنا ويحسن سيرته مع ربنا عز وجل ربنا يعود إليه أفضل مما كان وأحسن مما كان. فنسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للجميع. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة، وقت صوت التلفزيون بعد إذنك.
السلام عليكم. أيوة شيخ،
اتفضلي سؤالك.
لو سمحت، أنا كان جوزي حلف عليا بالطلاق فمن يعني من كام سنة كده، فبعدين جوزي انا متجوزاه بقالي 20 سنة، فبعدين فهو كبير عني بتاع 15 سنة، فانا كنت يعني جاهلة ما اعرفش اي حاجة. فبعدين هو يعني كان بغير عليا قوي وشكاك قوي لدرجة ما تتصورهاش، واقفة في البلكونة ليه، واقفة في الشباك ليه، فوق السطح ليه، فبالتالي وبقى يضربني وبهدني ويكسر لي دراعي، لا يفتح لي دماغي. فبعدين انا غصب عني في واحد اتعرفت عليه، بس مجرد كلام بالله العظيم بالله العظيم بالله العظيم، مجرد كلام يا شيخ بيني وبين الشخص ده بالله العظيم ما حصل.
ايوه المهم أي حاجة. الخلاصه، الخلاصه ايه؟ الخلاصة.
المهم يا شيخ، زوجي دخل عليا.
وطي صوت التلفزيون، وطي صوت التلفزيون وتكلمي بالتليفون.
ماشي ماشي يا شيخ.
المهم عايزين عشان الوقت البرنامج قرب يخلص.
طيب ماشي يا شيخ. طيب هو دخل ماشي يا شيخ، هو دخل عليا وانا بتكلم في التليفون، فقال لي لما قلتش انت بتكلمي مين تبقي طالق. فانا بالتالي ما اقدرش اقول له انا كنت بكلم مين، لان لو قلت له انا معايا 5 بنات وولد، فانا الحمد لله يعني الحلفان ده من زمان، بس انا من يوم الحمد لله ما تابعت قناة الناس والرحمة يعني وتابعت ربنا سبحانه وتعالى فبدأت خلاص.
طب ايه سؤالك على ايه بقى؟
عايز اعرف، انا ما اقدرش اقوله ان انا كنت بكلم حد.
طيب
فدلوقتي انا عايشة في تعذيب ضمير ومش قادرة، مش قادرة يا شيخ والله العظيم. يعني انا بقول اللي بيسرق ربنا بيتقبل توبته، واللي بيعمل كده وكده ربنا بيتقبل منه، اما انا ما توقعش ان انا اكون عايشة في الحرام.
طيب
وانا ما اقدرش على عذاب يا شيخ الاخر، انا يمكن على عذاب الدنيا اتحمله انما عذاب الاخر ما اقدرش. وانا في نفس الوقت عندي بنتين، يعني 3 بنات وبنتين مخطوبين، فانا ما اقدرش يا شيخ اقوله فخرب بيتي وبيت ولادي. طيب. بالله يا شيخ رد علي، ما اقدرش اقول له يا شيخ، ولو قلت له هيبقى هيصدق كل التخرفات اللي في دماغه. وهو الحمد لله هو كان بتاع حريم وكان بيمشي، وشفته كم مره مع واحده.
خلاص بقى مش عايزين ندخل في خلاص خلاص مش عايزين ندخل في تفاصيل. خلاص خلاص معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه سؤالك اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ بعد اذنك.
ايوه
انا عايزه اعرف، لما الانسان مننا يصلي كل الصلوات وتيجي صلاه العشاء بصلي بعديها الشفع والوتر، بيجي بعد كده في بعض الاوقات بقوم قيام الليل، هل اصلي بعد كده الوتر تاني ولا ما اصليش؟
حاضر ماشي. حاضر. السؤال الاخ اللي كان بيتصل من المغرب وانقطع الاتصال، كان احسست انه بيتكلم عن موضوع التوثيق بالنسبة لعقود الزواج. التوثيق امر شرعي، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، حيث كانت المصلحة فثم شرع الله. ونحن نجد ان هذا التوثيق يحافظ على الحقوق ويحافظ على النسل ويؤدي إلى أن ينضبط كل واحد انضباطا لا يستطيع أن ينفك من هذا القيد إلا بشروط وبضوابط وما إلى ذلك. فإذا تخلى الإنسان عن التوثيق ممكن الأهواء تتلاعب بالناس، ويجي الراجل يقول لمراته أنا معرفكيش، والمرأة تقول لزوجها أنا معرفكش، وتبقى مشكلة، تبقى مشكلة كبيرة. فإحنا محتاجين إن إحنا نحافظ على أمر التوثيق بما يضمن وصول حق كل واحد إلى حق كل الحق إلى كل واحد. أما موضوع إن إحنا نقول عرفي ومش عرفي ومن وراء الكواليس وبدون ولي ومن الكلام ده كله يضيع الحقوق ويؤدي إلى تمزيق الأواصر، ونقع في حزبص لما نيجي نبص نلاقي الست حملت وبعدين ولدت وبعدين نروح نثبت الولد ملوش إثبات عندنا وما نعترفش بيه، ولما يحصل طلاق ملكيش حقوق، شغلانة كبيرة. ها فإياكم وما يعتذر منه، وإنما يحدث للناس أحداث بقدر ما أحدثوا من أمور. كان زمان الزواج سهل وبسيط وكلمتين وبساطة، لكن الآن مع وجود تضييع الحقوق وعدم الالتزام من الأطراف كلها، كنا زمان في مصر بيجيب وثائق بيضة ورا أبيض مفيش في صور، بصوا لقوا الناس بتزور الكلام ده، فبدأوا يجيبوا صور ويبصموا العريس والعروسة على هذه الصور عشان ما حدش يحط حاجة غير حاجة، وكل ده في سبيل المصلحة. فأرجو إن احنا نحافظ على موضوع التوثيق ولا يكون هناك بدائل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين ويسدد الخطى. الأخ اللي كان سأل على موضوع القروض التي تأتي كمساعدات لمجتمعات تنمية المجتمع، هو المشكلة انه لو كانت المسألة فلوس تؤخذ وفلوس ترد اصبح قرضا ربويا، اصبح قرضا ربويا بدون شك. ليه بقى؟ انا اديتك 10 هاخدهم 15، طب انت ربحت قد ايه؟ انا ربحت 500، يبقى انت ظلمتني. لا ده المشروع خسر، يبقى أنا ظلمتك. فيجب أن يكون هناك حسبان بقسطاس وعدل، إن لو ربنا وسع عليك وكسبك كتير يعود ذلك بالنفع علي. ها اللي أنا أقرضتك ننتفع احنا الاتنين، خسرت يبقى في الحالة دي لا أحملك فوق طاقتك، يبقى خسرت مرتين، خسرت مشروعك وخسرت ورديت فلوسي. فبالتالي الإقرار بالربا ظلم بين، ظلم بين. فيعني هي الكلمة اللي بيقولوها العلماء، يقول لك نخرج من الأوراق إلى الأسواق. أنت عايز تعمل مشروع يا سيدي، مشروعك إيه؟ عايز تعمل محل تجاري، أنا هشتري لك البضاعة، هشتري لك الجدك اللي هو موجود، وإذا كان نوع البضاعة سيارات، ثلاجات، خردوات، أقمشة، أشتري لك الحاجة اللي أنا هتاجر فيها وترد إلي ثمنها بالقسط. هي ثمنها بالفوري 10,000 جنيه، أنا هاخد منك يا سيدي 15، هبيعها لك ب15. يبقى أنا كده ما اديتلوش فلوس، إنما أعطيته سلعة واسطة فيما بيني وبينه. أما أن تعطى فلوس وترد فلوس بفوائد محددة سلفا على أساس رأس المال، فهذا هو الربا، والله أعلم. كون بقى غيرنا بيفتي بالكلام ده كله أنا لا أدري على أي شيء اعتمده، لكن على كل حال الفرق، الفرق ما بين الربا وما بين المعاملة الحلال شعارات. فرق ما بين ده وما بين ده ان الربا بيحسب الفايدة على اساس رأس المال، بينما في المعاملات الحلال، بينما في المعاملات الحلال بنبدأ نحتسب، نحتسب العائد على اساس الربح والخسارة، وهو ده العدل اللي ربنا يرضى بيه سبحانه وتعالى. الأخت اللي مشكلتها كبيرة دي وعمالة بتقول مش عارف ايه، وزوجي شكاك وكان مش عارف كذا وبيضرب وبيعمل وبيسوي، وقصة طويلة، ها قصة طويلة وكلام كتير، وعندي 5 عيال وبعدين مش عارف ايه وكلام زي كده، وهي خايفة من عذاب الآخرة. طب لما انت خايفة من عذاب الآخرة، ايه اللي ألجأك الى انك انت تنشئي علاقة من اي نوع، من اي لون، مع انسان اخر غير زوجك؟ بقى اللي انت بتعبيه على زوجك، اللي انت بتعبيه عليه، اديك وقعت فيه، ودي معصية لله سبحانه وتعالى، ويعني شيء لا يرضي الله عز وجل، ان انا يبقى زوجي في الحلال وألجأ الى مسلك لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولو بمجرد الكلام. هو بيبقى انه دي خطوات ربنا قال لنا عليها، لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. فإحنا محتاجين إن إحنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونصح حالنا مع ربنا ونندم على ما حدث ونعزم على ألا نعود إلى ذلك مستقبلا تحت أي ظرف كان، تحت أي ظرف كان. وموضوع الطلاق بقى يبقى يعني الطلاق الأولاني أنا ما أعرفش ظروفه إيه، بتقولي من 20 سنة ولا من كام سنة طلقك. طب ودلوقتي أنا أفضل إنه لجنة الفتوى بالأزهر هي التي تفصل في هذه المسألة، طلاقه الأول وحلفانه الثاني. انت قلت انك انت ما قلتلوش انا كنت بكلم فلان وما الى ذلك، لكن على كل حال هي قضية تحتاج مننا الى حسم، ان احنا ما نفتحش على نفسنا ابواب شر تلجئنا الى ان نكذب، لان احنا كذبنا واصبحنا الان في مشكلة يا ترى الطلاق وقع ولا ما وقعش وما الى ذلك. فعلى كل حال اسأل الله لهذا الجميع. اللي بيصلي قيام ليل في اول الليل ثم يختم بالشفع والوتر، أو يختم بالوتر لأن الشفع العدد الزوجي والصلاة الوتر، اللي بيختم بالوتر في نهاية الليل قبل أن ينام وبعدين يقوم بالليل تاني ليصلي تهجدا، هل يكرر الوتر مرة أخرى؟ لا يكرر الوتر مرة أخرى. الحديث يقول لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. وعلى ذلك إذا كنت على ثقة من إنك أنت هتقومين آخر الليل ويمكنك أن تقومي وتصلي، أجل الوتر لآخر الليل. أما إذا كان الإنسان على شك وممكن ما يحصلش، يبقى يبادر ويبكر بأداء الوتر في أول الليل بعد أن ينتهي من أداء القيام. نأخذ فاصلا ثم نعود مرة أخرى ونسأل الله تعالى التيسير والتوفيق.
تسأل زميلك اوعى